بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قبل أن نشرع ونبدأ نذكر بعدة مسائل تتعلق بهذه الأيام المباركات التي نمر بها على جهة الإجمال والاختصار، وإلا فنحن في 13 من شهر شعبان. يسن صيام هذه الأيام المباركات في شعبان وفي غير شعبان، وإلا فالبعض يتراءى له أنه إذا ما أتت هذه الأيام يعني حان له أن يرتاح. لا طلب الراحة للرجال غفلة، الراحة عند أول قدم تضعها في الجنة، وهي أيام بترفع فيها الأعمال لرب العالمين، أيام اجتهاد وأيام عمل صالح. فبالأمس يعني الرجل وكأنه سمع أن هذه الأيام لا تصام، حتى هذا اليوم الذي نحن فيه، نحن في ناهيك طبعا حياتي يوم النصف ويمتنع، والأسئلة كثيرة جدا يمتنعون عن صيام حتى يوم النصف من شعبان، أو يتساءلون عن صيامه، هذا خطأ كبير وفادح، ولابد من تصحيح وتصويب المفاهيم. وإلا فهذه الأيام البيض من كل شهر عربي يسن صيامها 13 والرابع عشر والخامس عشر، ولا بد من تحقيق وتدقيق في كلمات أهل العلم. ما الذي كانوا يقصدون عندما تكلموا على قيام ليلة النصف وصيام يوم النصف؟ هم يتكلمون عن فضيلة خاصة، هل ذلك فضيلة خاصة؟ صلاة خاصة؟ هذا هو الذي تكلموا فيه. نطرح هذه المسألة جانبا، ويسلم الشق الأول عن المعارضة، إن صيام يوم النصف مشروع، وقيام حتى ليلة النصف كقيام لسائر الليالي هو الآخر مشروع. أنت لو اعتبرت يوم النصف كسائر أيام العام، حتى لا أقول يوم من شعبان، صم لا حرج في الصيام. فكلام أهل العلم كلام دقيق، الكلام عند العلماء بيوزن بأدق من ميزان الذهب. هم يتكلمون هل لذلك فضيلة خاصة؟ هذه المسألة مدار ذلك على تصحيح الخبر وتضعيفه. هل نصلي صلاة رغائب أو صلاة خاصة 100 ركعة أو نحو ذلك بقراءة مخصوصة؟ هذا هو الذي يتحدثون فيه ويصفونه بالبدعية. ولكن أن تقوم الليل، قم، ما الذي يصدك عن سبيل الله؟ ما الذي يمنعك من قيام الليل؟ قم الليل، ما هذه أيام بترفع فيها الأعمال لرب العالمين. ما هو العمل الذي نحب أن يرفع لنا؟ صلاة وصيام وصلة أرحام وقيام الليل، وبالتالي أن تقوم لا حرج في ذلك. انتبهوا انتبهوا، وإلا فأحيانا الكلام بيدور على حلقات غريبة الشك، إن دلت على شيء تدل على عدم فهم لكلام أهل العلم أو عدم التزام في السماع. وبالتالي ندقق، صيام يوم النصف مشروع طبعا، طبعا يوم من شعبان كان يصوم أكثره، بل كان يصوم كله، نصوم في بعد انتصاف النصف من شعبان، بعد انتهاء نصف شعبان نصوم المانع. أدلة كثيرة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثره، بل كان يصوم كله. ما معنى يصوم كله؟ تحمل على النصف الأول، أيام بترفع فيها الأعمال لرب العالمين، الأيام التي ترفع فيها الأعمال لرب العالمين في النصف الأول والنصف الثاني. من كان يصوم الاثنين والخميس ويصوم يوما ويفطر يوما، يهل عليه النصف الثاني من شعبان فيمتنع، ما هو دليل ذلك؟ قرأتم في كتاب أن إذا ما انتصف شعبان امتنع الإنسان عن صيام الاثنين والخميس مثلا، أو صيام يوم وإفطار يوم. انتبهوا، وهذا أحيانا أسئلة حائرة وكأن بتثور، تتعجب لطرح السؤال حتى، كيف نشأ سؤال كهذا؟ مشكلة. النهي ثابت عن الصيام إنما هو عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. العلماء تكلموا في من وجب عليه قضاء أيام من رمضان الماضي ممكن يصومها في النصف الثاني طبعا، بل يؤدبون. إذا كان علي أسبوع من رمضان الماضي وبقي على رمضان أسبوع، إذا ضاق الوجوب علي أن أبادر، علي أن أبادر وأصوم الأيام. فالنهي ثابت إنما هو عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وفيه مشروعية الصيام في النصف الثاني من شعبان. طالما المنهي عنه تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، هذا يفيد مشروعية الصيام في النصف الثالث. بل حتى اليوم الأخير من شعبان لو توافق مع يوم صيامي، مثلا اليوم الأخير يوم الاثنين وأنا اعتدت صيام يوم الاثنين، أصوم بلا كراهة. الكراهة هذه تكون في حق من لم يعتد الصيام. بل حتى لو صح النهي عن الصيام في النصف الثاني، هذا محمول على من لم يصم في النصف الأول منه، وبالتالي أنت صمت في النصف الأول، كنت صوم حتى الاثنين والخميس، وأتى النصف الثاني من شعبان صم. الكراهة هذه لو صحت وثبتت محمولة على من لم يصم في النصف الأول من شعبان. لابد من إشاعة مفاهيم الهدى، توضيح المسائل. نحن بحاجة لمن يطيع الله، لمن يتابع الفرائض بالنوافل، للصائم دعوة ما ترد. انظر، وأحيانا نتلبس بصور هي أقرب للصد عن سبيل الله، أقرب للتنفير من طاعة الله، ولكن أنت وكأنك تفعلها جهلا أو اجتهادا، وبقية الناس يفعلونها عن عمد وسبق صرف. تقول بيعادوا الإسلام، بيصدوا عن سبيل الله، بينفروا من طاعة. والله وأنت كذلك بتصد عن سبيل الله وتنفر من طاعة الله. أنت نفس الشخص مع إطلاق اللحية والحرص على الطاعات. ما انظر لمن سيخرج وعلى المنبر يقول للناس لا تصوموا في النصف الثاني من شعبان، ماذا عامل؟ عامل طاعة، ده العبادة على طريق الله، أن نفارهم من الصيام في النصف الثاني، مانعهم منه، وهو يظن ويترى لا أنه يحسن الصنع، سيأخذ أجرا وثوابا على إبلاغ هذا. ولذلك لابد من إحكام المسائل، لابد من إتقان العمل. إذا كان من يعمل في القروش يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فكيف بدعوة ودين؟ لابد من إتقانه. حوالي 6 ردود في مسألة انظر أذكرتها أنا على جهة الإدمان، وكل رد منها يصلح رد. فكيف شاعت الأقوال؟ والله أنا بالأمس يعني الرجل كنت على ميعاد قبل المغرب، وأنا واقف الرجل يقول لي وسمع مسألة الصيام، صيام الاثنين، قال وفي صيام دلوقتي خلاص، وكأن يوم الاثنين ده لا يصام. ليه؟ لأن احنا على مقربة من رمضان. والمفهوم هذا مفهوم شائع، لا أقول عند غالب المصريين، لو قلت لك عند كل المصريين لا أخطئ، حتاج أن النصف الثاني حياتي الكل حيمتنع عن الصيام، الكل. كيف شاعت هذه الأقوال؟ شاعت مثلا من ماركس ولينين، لا من الشيخ فلان والشيخ علان. ما أنا لدينا الآن حنتحدث حديث طويل بإذن، يقولون لي الشيخ فلان في الفضائيات قال صلاة التهجد بدعة. قل سامحه الله، جهالة، تصدر قبل أن يتعلم، تصدر هو قبل أن يتعلم، تفقه قبل أن تسوده وقبل أن ترأسه. ما الذي قال أنها بدعة؟ هي من جملة النوافل المطلقة التي لا تتقيد بعدل. ده هذا قول الإمام مالك إمام دار الهجرة، قول الإمام أحمد إمام أهل السنة، قول الإمام الشافعي هو من هو، قول الحافظ ابن حجر، قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تتقيد بعدل. وبالتالي أنا صليت 10 ركعات الآن، بعد حين حصل لي 10 ركعات 20 ركعة، ما المانع؟ صححوا حديث 20. ما الجهل مصيبة، وصل لما يخرج الإنسان في الفضائية وكأنه عالم أحسن صنعا حينهي عن البدعة، وهو الذي يصد عن سبيل الله بنفر من طعم. ولكن أنت تخيل الناس في الحرم، الناس في الحرم مثلا صلوا 20 ركعة، حتجد البعض ينتقص الإمام هناك، الإمام تحت بدعة، انظر كثرة تجدها بعد العشر ركعات تنصرف، فواتوا على أنفسهم أجرا وثواب. استعاد جمهور العلماء بكثرة عدد الركعات عن طول القيام على الأقل تتسع الصدور. نتفقه في دين الله، لا داعي للطيش، لا داعي للانفعالات الحماسية السريعة، لابد من إتقان هذه دعوة. هذا دين، هذا دين. نحن بحاجة كما ذكرنا لمن يطيع الله، لمن يتابع الفرائض بالنوافل، بحاجة لرجل أو امرأة كبير أو صغير يدعو ربه أثناء الصيام، يستمت الرحمة، يستدفع نقمة. فأن نخرج على الناس بأقوال سطحية لدى التهجد بدعة، بدعة، ده أنت المخطئ. ولو كانت المسألة مسألة ردود أفعال قل له أنت المبتدع مثلا. ما هو جمهور العلماء قالوا لا يقتصر فيه على الإحدى عشرة ركعة. الإحدى عشرة ركعة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نطيقها، ومن نظر نظر للعدد فقط لم ينظر للكيفية للهيئة. لا تعرف مسألة الكم والكيف التي يتحدثون عنها نفس القضية. صحيح في حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، 11 ركعة. وهذا هو الذي حدب البعض لأن يقول هذه السنة. كمل السنة، كمل السنة. ما هي كافية الإحدى عشرة ركعة؟ يصلون بالمئين من الآيات، بالسور ذوات المئات. صرنا نصلي بالسور ذوات المئات الآن ما نطيق، لا في أول رمضان ولا في آخر رمضان. أحيانا كثيرا مساجد الطيبة وإخواننا على سنة، نفس نفوسهم تدعوهم للإطالة، تجد نفسك مسائل لا أقول محيرة، وتجد بعد ذلك فلان وكأنه يعيرك. الله، طف مسجد الفتح بتصلوا صفين ثلاثة، الذي احنا كنا بنصلي في الشوارع، شوارع مليانة ورا الشيخ فلان. ما انا عارف والله يا اخوي، انا عارف ازاي اكتر العدد وازاي يقل العدد، ده انا دارس على الاقل لم يكن بحكم القراءة، بحكم الخبرة والمتابعة والمشاهدة. ما انا عارف، خفف الصالة، تملأ الشوارع، طول الصالة، ما تلاقيش الا نفسك. هي دي حزبة فزورة يعني؟ مستوعب لما تطول ما تلاقيش الا نفسك، تلاقي صف وتلاقي صفين. مش فوازير، ايه مش اكتشافات؟ ان يا سلام، ده المسجد الفلاني والشيخ الفلاني كانت الناس بتصلي في الشوارع وراء. مستوعب، عادي جدا، ده عادي جدا. فالحاصل ان جمهور العلماء نظر في الكيفية في الهيئة. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلوا بالمئين من الآيات، بيستندوا على العصي من طول القيام، بيتعجلوا السحور، أمر الأجيال بعد ذلك أجيال ضعيفة ما تستطيع. طيب وصلاة تهج وصلاة قيام واجتهاد في طاعة الله في أيام مباركات، وده اللي فاهمه العلماء. وعمر لما جمع الناس على أبي كان بعشرين ركعة، البعض صحح الخبر حتى لو فلان ضعفه، أكابر الأئمة عملوا به. هو ده الحديث الذي لا يعرفه شيخ الإسلام ليس بحديث. حافظ ابن حجر ده أمير المؤمنين في الحديث، حافظ أمير المؤمنين في الحديث. فنظر جمهور العلماء استعادوا بكثرة عدد الركعات عن طول القيام. وفي الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذا أنا لو ذهبت الحرم أو جئت للمسجد وجدت الإمام بيصلي بعشرين ركعة لن أبدعها، لن أخطئها. لو صلى الإنسان وبعد ما انصرف مع الإمام صلى مرة أخرى في المسجد الفلاني أو مع نفسه لا حرج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل صلى ركعتين وهو جالس بعد أن يوتر. فكما ذكرت لابد من سعة أفق، شمولية نظرة، لابد من إتقان. هذه دعوة، لا داعي للسطحية. حتى حالتك تفترق. انت التزمت من عدة سنوات كنت سطحي رغم أنفك، ما تحسن مسألة. اليوم انت بتحكي وتقول أنا ملتزم من 20 سنة وملتزم. الله، طب ايه اللي طرأ عليك؟ التزم، تتقن العمل، كنت سطحي بالأمس، ما تحسن مسألة. لا، ده اليوم المفترض والمتصور في إتقان، في إتقان. ننتقل من هذه الوقفة للكلام على صلاة أهل الأعذار، وكنا قد وقفنا عند صلاة المسافر. صلاة المسافر، والمسافر من أهل الأعذار، وبيشرع له قصر الصلاة رباعية، بمعنى العصر والظهر والعشاء يصليها ركعتين، المغرب لا قصر فيه، الصبح لا قصر فيه، الصبح هيصلى ركعتين في الحضر والسفر، والمغرب هيصلى 3 ركعات في الحضر والسفر. إذا صلاة السفر وقصر الرباعية هذا إنما يكون في السفر رباعية فقط، الظهر والعصر والعشاء نصليها ركعتين، نصليها ركعتين. في أحوال نذكرها بإذن الله تعالى، وهذا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. يقول سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أن تقصروا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا قصرا. وحتى لما البعض قال: ما بالنا نقصر وقد أمنا، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها رخصة. ما هو إن خفتم في الآية، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فلفت ذلك أنظار الصحابة الكرام فتساءلوا: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ والآية وكأنها فيها شرط الخوف، فزي إحنا بنقصر اليوم وفي أمن. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله تعالى، هي رخصة من الله تعالى، ولذلك عملوا بها ونعمل بها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا قصرا، والقصر أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء. في الصحيحين فردت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر أي ركعتين، وزيد في صلاة الحضر أي صارت 4 ركعات، 4 ركعات حال الحضر. وفي السفر طالما اصطلح على المسافة عرفا وصف السفر، هذا هو الضابط، هذا هو الضابط، وهذا أصح الأقوال، هذا هو الذي يذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وبارع في الاستدلال. ما البعض أصل قيد المسافة ب 48 ميل مش عارف كم كيلو، 70 كيلو 80 كيلو 80 كيلو دي احنا هندخل في وساوس. وأحيانا الأقوال لو تأملتها أنت وكأنك تحسن صنعا وتقول للناس معنى مفيد ونقلت، صحيح أنت ناقل، ولكن لما تتأمل تجد بعض الأقوال أقوى من بعض، أقوى عليها نور، عليها نور. أنت لو قلت بال 48 ميل ده احنا هندخل في وساوس، هندخل في وساوس. تعالى عصر علم بنعيشه، 48 ميل من فين لفين؟ من فين لفين؟ تحتار، هندخل في متاهة، في متاهة مش هتنتهي. احكي لي انت، وانت بتقول 48 ميل و70 كيلو و80 كيلو ما فيش اشكال ابدا، انا هتوافق معك مبدئيا. احكي لي 70 كيلو دول منين؟ من خرجتك من البيت ولا حتى من حدود البلد؟ انت تمشي بمزورة، انت تمشي بمزورة تقيس بيها الارض؟ ومشكلة ومتاع اخرى ان البعض حيقولك: لا ده 70 كيلو لسه باقي عليهم 10 متر، والتاني يقول له: لا ده احنا ده باقي 5 متر، وبعدين ده احنا هنمشي، ده قياسة ارض احنا، طب حتى نجيبها ازاي دي؟ ما انا بقول لك تبص تلاقي حيرة، حيرة جديدة جدا في طرح وعرض. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية اقول لك بارع في الاستدلال، قال: هذا لم يدل علي لا كتاب ولا سنة ولا عرف ولا عادة ولا لغة، التحديد بالأميال والكيلومترات ولا عادة ولا لغة. شفت ازاي؟ وتجد الجرأة في الاستدلال، بس جرأة عالم، جرأة عالم متمكن متمرس. لأن خلاف يقول لك الضابط هو العرف، عرف الاستخدام، عرف. لربما قلت لو انتقلت مسافة مثلا 48 ميل، ده احنا لو اتحركنا دلوقتي من أبو قير لما للعجمي أو حتى الساعات أو الراحة أو اللي قيد الأمر بالتعب، لا ده معاه أسرته ولا ده معاه تقييدات. عند البعض معاه أسرتي أو أنا تعبان، ده أنا حخرج من أبو قير لما للعجمي على رجلي والعمران مبتدأ أكثر من ذلك، هاخدها 5 ساعات، فأربع 5 ساعات على رجلي دلوقتي عشان أمشي من أبو قير، بينما أنا حنطلق للقاهرة على الأقل في التوربين ده في ظرف 2 ساعة زمن وأنا مرتاح في المكيف. أقصر فين؟ أقصر من أبو قير للعجمي ولا من هنا لإسكندرية؟ مفيش قصر إلا في ما اصطلع علي عرفا وصف سفر. وصف الضابط مش هو الراحة والتعب، معاك الأسرة ولا ما معاكش الأسرة، مسافر على قدميك ولا مسافر طائرة، الضابط هو عرف الاستخدام. لو انتقلت من أبو قير للعجمي هذه ليست مسافة، هذه ليست ليطلق عليا في عرف الاستخدام اسم سفر، حتى لو قلنا دي 100 ميل. شفت ازاي؟ حتى لو قلنا دي 100 ميل طالما داخل كردون البلد كما يقولون فيش قصر. تحرك انت في اسكندرية هتا طول وعرض وشرق وغرب وعلى رجليك، اقعد اليوم كله تلف في الشوارع، تلف في الشوارع، هتقال عليك مسافر؟ أبدا أبدا، لفاف في الشوارع ده مش مسافر. ده مش هتخسر صالة، هتصلي رباعية 4 ركعات، بينما تعالى انتقل لطنطا يقولون مسافر. كل انا مسافر طنطا، بغض النظر كان في ساعة على ده في ساعة ونصف عندنا وعرف الاستخدام. قال ابن عمر صلاة السفر 2 ركعات تمام غير قصر، وبالتالي لا تستريب. مش انت صليت صلاة ناقصة، لا ده هو إن بندور مع إسلامنا حيث دار. انت عبد لصلاتك، لست عبد، أنت عبدا لله لست عبدا لا لصلاة ولا لنظافة ولا لصيام، وأدلة ذلك كثير. بيبدأ القصر بخروج المسافر من عامل بلده. إيه معنى عامل بلده؟ إذا غابت حدود البلد، عامل البلد ممكن يكون النبات، ممكن يكون البنيان، إن أنا لما خرجت من اسكندرية خلاص مسافر القاهرة، متى أشرع أنا في السفر وأبدأ فيه؟ إذا غابت حدود اسكندرية. خد التعبير ده، بدل عامل البلد ممكن ما يبقاش مفهوم، إذا غابت حدود الإسكندرية، غابت حدود الإسكندرية حيشرع الإنسان في قصر الصلاة الرباعي، لأن الله أباح القصر لمن ضرب في الأرض وقبل خروجه من بلده لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل، إذا ارتحل، ولأن لفظ السفر معناه الإسفار أي الخروج إلى الصحراء، يقال سفر عن وجع. هو إيه معنى السفور كما ذكرنا من قبل؟ معنى السفور كشف الوجه. طب إيه معنى التبرج؟ إخلال الزي بصورة من صور الحجاب الشرعي، حتى لو جلباب بس أصفر، هنقول المرأة دي متبرجة، شوف ازاي لابسه جلباب ومغطيه وشها بس جلباب اصفر، يبقى متبرجه. فمعنى ما معنى النقاب؟ النقاب عباره عن خرقه التي تشد على الوجه، القماشه التي تشد على الوجه بيطلق عليها اسم نقاب. السفور معناه كشف الوجه. طب ايه معنى الجلباب؟ الجلباب هو الذي يضرب من الرأس حتى القدم. ايه معنى الحجاب الشرعي؟ الزي الذي ترتديه المرأة وتتوافر فيه المواصفات الشرعية، فضفاض غير ضيق، لا يصف حجم العظام، لا يشف عما تحته من البدن، لا يكون ثوب شهرة ولا زينة، لا يشبه زي الرجال ولا زي الكافرات. مصطلحات، مصطلح نتعرف عليه، نتعرف. فالسفر مأخوذ من الإسفار، مأخوذ من الإسفار بمعنى الخروج للصحراء، كما يقال سفرت المرأة عن وجهها بمعنى كشفت، كانت مجلبات أو منقابة، لما كشفت عن وجهها يقال سفرت عن وجهها أو أسفرت عن وجهها إذا كشفته. وبالتالي الإنسان إذا لم تغب حدود البلد دخل البلد يظل يتم المطوع. أسئلة، أنا في الإسكندرية وأريد السفر إلى القاهرة، ماذا نصنع؟ وحتى تلك والعصر أربعة. ليه؟ هيقول لي لا ده انا سافرت القاهره، انا بكلمك من القاهره دلوقتي وهاجي بلد اسكندريه وخايف هيفوت الوقت وهجمع بين الصلاتين. هقول له اقصر الظهر والعصر. ليه؟ لانه بلد السفر صلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين. اما لو كان في اسكندريه اللي هي بلد وعايز يجمع بين الصلاتين هيصلي الظهر اربعه والعصر مفيش قصر لان دي بلدك وانت لسه ما خرجتش. هيقول لي لا ده انا والله هقول له تقصر الصدر رباعيا. ليه؟ لان حدود اسكندريه مثلا غابت او في دمنهور ونحو ذلك، تقصر الصلاه الرباعيه، صليها ركعتين. يقصر المسافر الصلاه ولو كان يتكفل سفره كصاحب البريد سياره الاجره ممن يتردد اكثر وقته في الطريق بين البلدان. حتى لو كان السفر عاد عمل فيش اشكال هظل يقصر. الضابط عندنا لا العمل ولا غير العمل ولا الراحة ولا التعب ولا مسافر بالطيارة ولا على رجليه. الضابط عندنا مسافر ولا لا بيخسرش، هيقصر حتى لو كان ده عمله كل يوم بيسافر في عربية أجرة. أما مسافر يبقى يقصر الصلاة الرباعي. يجوز لمسافر الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين والعشاء بهما، فكل مسافر يجوز له القصر يجوز له الجمع، وهو رخصة عارضة يفعله عند الحج. الكلام ده مهم، كما بمعنى ان تفريق بسيط بين يحتاج لا بأس فحيدمع بين الصلاتين، ولكن الأصل أن كل صلاة لوقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. فبنؤدي كل صلاة لوقتها، ولكن في صور ممكن أحتاج أنا لو سافرت دلوقتي حوصل على المغرب، حوصل على المغرب اجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر. لو جمعناهم في وقت الظهر جمع تقديم، لو جمعنا الظهر والعصر في وقت العصر الجمع أو دواء الجمع كثيرة، أرض محيلة، مطر غزير، حالة تطبب، حالة أهل الأحزار. هنتكلم بإذن الله تعالى. في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ويصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. ثم سار بمعنى ممكن تكون الشمس والزوال حدث والظهر دخل وأنا ما زلت، وخايف أنا خلاص حاج مع الظهر مع العصر في وقت الظهر فوق، وسواء حتى أنت لا ده أنت جمعتهم في وقت العصر يجوز مش حرج، ده فعل الأولى يعني اختيار الأولى. وإلا فأنا لو جمعت الظهر مع العصر في وقت العصر حتى لو لم تزغ الشمس يصح يصح، ولكن تحقيق للأولى. مفيش جمع بين العصر والمغرب، في جمع بين العصر والمغرب، يعني الصور القديمة المبتذلة بتاعت الخلق بعد ما يرجع من الشغل بقى هيصلي العصر والمغرب والعشاء دفعة واحدة وأصله كان مشغول والعمل عباد، لا ده سوء أدب، سوء أدب مع الله، ما يصح هذا، ما يصح. متصور ان انت تجمع الظهر مع العصر مع المغرب ان انت كنت نايم مريض ونحو ذلك ولم يوقظك احد وغلبك النوم استيقظت بعد المغرب خلاص صلي العصر مع المغرب. ليه؟ للحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لا إلى ذلك. كنت في سفر ونسيت العصر، نسيت وصلي العصر ودخل وقت المغرب فيش إشكال، صلي العصر وبعد ذلك المغرب. إنما أن أنت عشان العمل وأصلا أنا كنت مشغول قوي والست في البيت كان بتكنس البيت، لا لا يصح جمع العصر مع المغرب لا يصح. ده فويل للمصلين قيل هم الذين يؤخرون صلاة العصر لآخر وقتها وتلك صلاة المنافق إذا كادت الشمس تغرب قام فنقر أربعا، ده مجرد التأخير، فما بالك باللي حيفوت الوقت اللي حيفوت. وأعظم واجبات الصلاة المحافظة على وقتها، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. إذا نزل المسافر في أثناء سفره للراحة فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقت قصرا طالما واسعك الأمر. أنا في عربية تاكس والتاكس بيقف بينا كل شوية مثلا للراحة وغير الراحة، أنا وانا عارف ان هو بعد ما هيمشي شويه هيوقف وقت العصر بصلي الظهر الوقت والعصر الوقت افضل، وهذا هو الاولى الذي لا يختلف عليه لا يختلف. انما هيطلع 24 ساعه ده ومش هيوقف خلاص ممكن ادمع الظهر مع العصر. وان كان في صور اخرى المساله فيها سعه، ده انا ممكن كمان اصلي الصلاه لوقتها وبحسب حالي بحسب، بمعنى لا يشترط الجمع. كيف؟ وانا في القطار صليت في الاسكندريه وركبت القطار والقطار ماشي وهيوقف بعد المغرب اصلي العصر في القطار وبحسب استطعت الوضوء توضأت، ان لم يستطع هاتيمم قال لا لم أستطع القيام حأصلي وأنا قاعد، استطعت استقبال القبلة أفعل، إن لم أستطع حأصلي بحسب حالي في القطار. الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعة إلا وسعة. يباح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمريض الذي يلحق بترك الجمع مشقة. نقطة مهمة والله، يعني والله الحمد والمنة، الواحد اليوم ما شاء الله يعني كان في وقت حقيقة سمعت أنا عبارة من أخي الأكبر كان بيشير علي على دواعي الرفق، يعني مسألة الدعوة وما احتفوا بها، المهم حوار طويل ليس هذا موضعه الآن. اليوم لما أنظر أنا أجد الصور واسعة والله الحمد والمنة، إن لا تحجر واسعة، لا تحجر واسعة، هذا أنني لا أستطيع الدرس مثلا لسبب أو لآخر، لسبب أو لآخر ما أقدر لا على خطبة ولا على درس مثلا. أحجر أنا الواسع، منعت الرحمات الأماكن واسعة، أماكن واسعة، كي أبلغ رسالة رب دن أنطحت حتى ده بقت الصورة مستشفى مساحة دعوة كبيرة جدا. تعلم الحكم ده، الحكم ده البسيط ده، ازاي يتوضوا، ازاي يتيمموا، ازاي يصلوا حتى بالوضوء ولا تيمم، دول هيموتوا. مساحة دعوة، مين منكم بيدخل مستشفى؟ مشكلة، مشكلتنا مشكلة، مشكلتنا في ده، فيه لينا مشاكل احنا كمان لابد من علاجها، لابد. اما ان تعتبر نفسك في هذا المطاف خطأ. ها جماعة التبليغ، شرح جماعة التبليغ، دول بيخرج 40 يوم و 30 يوم، انت يا اخويا لا تخرج 40 ولا 30 يوم، روح المستشفى، روح المستشفى ساعة زمن انت. ولكن بقى عندنا لبانة بنكرس بها نحن ونبرر بها الحال وكأننا نهاية المطاف، وبقى الدعوة هي الخطبة والدرس، واحد يخطب والتاني يسمع، واحد يدي درس والتاني يسمعه، وخلاص على كده. طب وبقيت مين اللي بلغها؟ بقيت الدنيا دي دخلت لك الدرس، درس ممكن يكون درس يزيد، خصوصا لما يأتي وقت ميت زي اللي احنا بنبني فيه الدرس، صلاة طول طبعا لا تناسب لا مع رجل ولا امرأة. فمين اللي سمع الدرس يا أخوي؟ عشان أتباهى أنا وأنا صلبت درس مسجد الفتح، درس يتيم، مش مسألة مباهاة أو تفاخر بكثرة وبقلة، ولكن قف على أرضية الواقع. خطبة جمعة ممكن 100 200، طب وبقية البشر مين اللي يوصل له؟ مين اللي يدعوه؟ مين اللي يعبئ؟ سيب بتاع جماعة التبليغ يا أخويا، سيبه لما تصوبه حتى على استحياء، وما تعتبرش نفسك واقف في البرج العاجي مثلا نهاية المطاف انت كامل الأوصاف، ما انتش كامل الأوصاف ولا حاجة. يعني لابد كما ذكرت النهاردة، ما تعال مش حق انا ولا انت ده، انا اقسم لك بالله لو رحت وقفت في المنارة اخرج من جنازة وادخل في جنازة انا اقول للناس كلمتين، الكلمتين يقلوا عن خطبة ودرس؟ ابدا، ممكن يكونوا اقيم. اي أيوة والله، ايه رأيك؟ انا اللي بقول لك كده، انا وبكتب كتاب وبكتب مقالات كل يوم، وانا اقول لك لو ذهبت انا للمستشفى ما شاء دعوة ما شاء الله لا قوة الا بالله الخطبة والدرس. سيب الخطبة والدرس بحالهم، هيستمروا. لو ذهبت للمستشفى ساحة دعوة قوية جدا، مطلوبة جدا، ناس على وشك الموت يحتاجون يذكروا رب حضرتك لا إله إلا الله، دخل الجنة، ادخل في عنبر واخرج من عنبر، سيب مريض وامسك المريض الثاني، بفضل الله تسمع عالية. مش هقول لك خد هدية، بعض الأفاضل بيصنعوا هذا الصنيع، لا أبدا، اذهب أنت حتى بلا هدية وكلمة طيبة صريحة، المريض وأهل المريض حيطيروا بك فرحا. ساعات طويلة، ساعات كثيرة، النهاردة النت ملعوب البشر، شفت ازاي؟ بقيتش مسألة تسمع ان بعد كده مثلا دخل على الموقع 10,000 يشوفوا الخطبة، في 200 لا بقى 10,000 بيشوفوها النهاردة، هسيب الخطبة والدرس واطلع انا في الفضائيات، اسيب الفضائية دي النهاردة وادخل في الفضائية دي بكرة، فيش اشكال. ساحة دعوة، اي والله بعد ما كان بيشوفني وبيسمعني 100 و200 لا ده هيسمعني ملايين اخويا، في نفس الكلمة هيسمعني ملايين البشر، موجودة متاحة مرطرطة، فضائيات مرطرطة، انت واخد بالك؟ توازع، ابحث لك عن دور، ابحث لك عن دور، ده تعالى بلاش تطلع انت في الفضائيات، خليك انت الجندي المجهول، اكتب لبتاع الفضائيات الاخ الطيب ده الكلمة اللي هيقولها، ما دول مساكين والله، ما احنا ممكن نلوم فيهم وشوف بيتكلم وبيقول ايه، ما هو دي حدود علمه، ما بتاع الفضائيات ده مين اللي انا وانت اخوي، أنا وإنت على الحد اللي إحنا اتعلمناه واللي فهمناه وش التزم من سنتين وطلع في الفضائيات وش التزم من ثلاث سنين وراح طلع بقى نجم مجتمع النهاردة ومشات. تعالى إنت بقى تعينه اكتب له إنت الكلمة في السعودية. في السعودية أعرف أنا اللي بيدي الدرس المتين والناس بقى مش عمل فريق عمل فريق عمل عشان يكتب له الخطبة والدرس. ايه رأيكم؟ ده مهمات الدعوة ما تخطرش على البال ما تخطرش على البال. فريق عمل هو بيبحث له في الكتب ويقوم كتب له الخطبة وهو عليه الإصرار مذيع وبرامج الإعداد دي ويقول لك منتج ومنفذ ومخرج مش عارف مساعد وجيش ومذيع واقف ماسك الميكروفون. خلينا أنا أمسك الميكروفون يا أخوي وخليك أنت الجندي المجهول وفي أتقياء أخفياء يخفى أمرهم على أهل الأرض ويعرفون في أهل السماء وبدلا من العتب وبدلا من الشمتة والانتقاص أنت تمت بالمادة اكتب المقالة وهو عليه الإلقاء ما فيش إشكال فريق عمل. إحنا عشان نستخلص العسل نستخلصه من عمل الفريق مالك وشغالة وعمال وزوج فريق عمل الكل يحب ملكات ما ينفعش ما تبقاش خلية نحل مش هنستخلص عسل مش هنستخلص عسل. فالحاصل مهمات كثيرة وعديدة. نعود يباح الجمع كما ذكرنا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمريض وبالتالي مريض ممكن يجمع بين الصلاتين هتعسر بل الحمل ممكن تلتحق أحيانا وصلت للشهر السابع والشهر الثامن ما تقدرش تتحرك حملته كرها ووضعته كرها انظر. فممكن تجمع بين الصلاتين على جهة الرخصة وربنا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن الأمة لرفع الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن الأمة فإذا احتاجوا الجمع جمعوا. والأحاديث كلها تدل على أنه يجمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى حتى وإن كانت النصوص وردتش في المريض على جهة الخصوص ولكن العلماء عندهم فهم نلحق الأشباب بالأشباب والأنظار بالأنظار كما قال عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري. فالمريض ممكن يتحرج كل صلاة يتوضى وكل صلاة يصلي ويقوم ومش قادر يتحرك لا ممكن يجمع بين الصلاتين وألم ونحو ذلك فهذه رخصة هذه متين متين. أي والله إذا الواحد بيقعد يتلزز يتأمل عجب مع كل مسألة شرعية مع كل تفصيلها لا تملك إلا بعظمة الدين أن جعلنا مسلمين أن جعلنا أي والله الواحد كان طلع مثلا يهودي ولا نصراني مصيبة المصائب ينتكس عقله تتخرب فطرته يعيش الداهر وهو عمال بيحاول ويناول ويا ترى دي صح لا أبدا فطرة سوية بفضل الله. تخيل لو الواحد نشأ صوفي شيعي مشكلة مشكلة ما دي كلها لان انعكاسات على النفوس تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. تخيل بسبب الذنوب والمعاصي البدع والضلالات يسود القلب لما يسود القلب هتفرز لا صعب جد صعب جد. ولذلك ذكرت لكم الشباب حتى اللي انخرط في جماعة التكفير جماعات التكفير دول حتى لو تاب لو قلت لك ما يسويش البشر في الأهم الأغلى ليه لبسة البلد لبست البدعة أثرت نفس جور ولين جانب أسد هصور أسد هصور على الكبار أول ما يعتري على الكبار بعد ما يتوب ده كان بيشتم العالم الفلاني وبينتقص الأرض فلما حتى يتوب مش هيرجع بقى بشر لا أبدا على الأقل أنت فلان أنت فلان لأنه كان امبارح بيشتم هو امبارح كان بيشتمه فالنهاردة على الأقل هيقول له يا فلان اعمل كذا وهو أدبوه وهو مفيش حتى الأدب العرفية ليه لأنه كان مكفرات امبارح فلوسة التكفير تترك البصمة فتخيل لو الإنسان عاش عمره صوفي استبعدش أبدا أن شوية درواشة يعتبروه حتى وهو بيموت عاش حياته درويش صوفي عاش حياته شيعي وهكذا فاحمدوا الله شاءتم على عقيدة أهل السنة شاءتم مسلمين ده نعمة ايه دي والله ده الواحد عمال بيتأمل ده الدنيا إذا خلت من طاعة كانت أشبه بكرب لا كل سجن ما تعالى رؤسة وغير رؤسة اعمل حراسة خايف حراسة طب وبعدين حراسة ذات الأصل حط له حراسة من وراء حراسة وحراسة من وراء حراسة وبعدين ده سجن كبير ده أنا عايش في سجن كبير ده من اللي يطيق حتى حياتي هذه حياة ده صعبة جدا بينما تعالوا أنت الفقير المسكين نام على الرصيف أمن وأمان أيوه يشوف الناس الفقراء حتى يجيله 2-3 جنيه علاوة من الفرح مش عارف يعمل ايه في 2-3 جنيه تعالى خايف من الفقر حط المليون على المليون عايز يأمن المستقبل عد واحسب ده نكت ايه ده نكت ايه دي مش حياة اللي انتم متصورين ان دول عايشين في رفاهية وسعادة دول عايشين في نكت إذا خالت الدنيا من طاعة ربها استحالت كربا ونكدا والله لا لذة فيها لذة الحقيقية إنما هي في طاعة الله سعادة تامة في أن تعفر الجبال لخالق الأرض والسماوات أن تكون عبدا لله تبارك النسمة والله تبعث على لذة لما تطيع الله كل شيء العسر واليسر والمنشط والمقرى والفقر والغنى والأولاد وعدم الأولاد كله بلذة كله بلذة شريطة أن تحرص على طاعة لأن تضبط المسائل الأقوال والأفعال بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيخ أيضا يجمع المرضى جمع المستحق شوف فقه شيخ الإسلام ولكن ممكن تقول دي حالة عادية ممكن تعتري النساء الاستعاضة حالات مرضية فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالجمع بين الصلاتين المستحاضة دي التي لا يرقى دمها فرق بين الحائض وبين المستحاضة الحائض اللي هي 5 أيام و6 أيام معظم الشهر نزيف فهذه بيطلق عليها اسم مستحاضة والاستحاضة حالة مرضية بتلتحق بالطاهرة لها أحكامها في الشرع النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالجمع في حديثين ويباح الجمع لمن يعجز عن الطهارة لكل صلاة كمن به سلس بول أو جرح لا يرقى دمه أو رعاف الرعاف اللي هو نزيف الأنف نزيف الأنف أو رعاف دائم من أنفه بينزف قياسا على المستحاضة كل الأصناف دي تقاس على المستحاضة يمكن لها الجمع بين الصلاتين بس مش عمره في الجمع لما نقول يرخص له في الجمع مش هتبقى هو ديت النهاردة وبكرة والسنة دي والسنة اللي بعدها لا الرخص انتبهوا لا نغلو فيها ولا ندفع عنها، احتدناها بنفعلها. وفي نفس الوقت مش كل يوم، مش كل يوم انا بجمع صلاتين، انت هتعملها مش اشكال مرة مرات. وإلا في الاصل صلاة وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمنا حين استفتته في الاستحاضة إن قويته على أن تؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. رواه أحمد. إيه الحكم ده؟ الجمع، وخصوصا عند الأحناف، ودي مسألة اللي هي إيه، البعض ذهب إلى أن الجمع ده وكأنه جمع صوري، جمع صوري. إزاي؟ أن مثلا الظهر له أول وقت وآخر وقت، العصر له أول وقت وآخر وقت. فالجمع الصوري ده إيه؟ أن أنت صلاة الظهر تيجي على آخر وقت الظهر وتؤديه قبل أن يدخل العصر، قبل أن يؤذن العصر، بحيث هتصلي الظهر مثلا، مثلا تسمع أذان العصر أو يدخل وقت العصر فتصلي العصر. ده اسمه جمع إيه؟ صوري ده. وإلا في الجمع اللي احنا بنقصده الآن، لأن يدخل وقت العصر أنا ما صليتش الظهر، صليت الظهر كنت في سفر أو مرض، هيجي وقت العصر وانا لسه ودخل العصر وانا لسه ما صليتش الظهر، هقوم اصلي الظهر وبعد كده العصر. عرفتوا الصورتين؟ ففي صوره ان انا اسيب الظهر لحد ما يكاد يدخل العصر فاصلي بعد كده اذن العصر اقوم واصلي العصر، وكان الصلاتين بقوا ورا بعض على طول، وجمع برضه جنب بعضهم اهو. فدي صوره، ده الصورة اللي احنا بنعنيها وليها جمهور اهل العلم، وصورة صحيحة في الجمع. إن انا اتاخر وانتظر كان جمع تقديم حصل في الظهر وبعد العصر وقت الظهر، كان جمع تاخير هيدخل وقت العصر ما صليتش الظهر، ما صليتش الظهر بعد كده العصر. دي مساله اخرى. قال ثم تغتسلين، ده المقصود به الوضوء، وإلا فمع المستحاضة مش هتغتسل لكل صلاة، لا. فالاغتسال الوارد في النص بمعنى الوضوء، بمعنى الوضوء أو دعت الحاجة للضرورة للاغتسال. فالمستحاضة بتتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي به الفريضة وما شاءت من النوافل، ولو استسفرت وضعت حفاظ الاغتسال في النص. ولان احيانا البعض بيستريب امتى المراه تغتسل؟ بعد انقضاء الحيض، انتهى الحيض هتغتسل، انتهى الحيض هتغتسل. لما تؤمر بالاغتسال بعد ذلك لكل صلاه ليس معناه هتصب الماء من على الراس الى، لا، هيكون المعنى وضوء فقط، هيكون المعنى الوضوء فقط. قد وتدمعين بين الصلاتين فافعلوا، فافعلوا. يباح الجمع بالمغرب والعشاء خاصة لحصول مطر يبل الثياب، وتوجد معه مطر غزير، الأرض الموحلة، الرياح الشديدة، يباح فيه الجمع بين الصلاتين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، وفعل أبو بكر وعمر، وفعل رخص، وبالتالي تحجر واسعة ولا تنتقص البشر. بمعنى رأيت إنسان بيجمع بين الصلاتين، وذلك لابد من تفقه، حتى تجد ان احنا نظل وكأننا نتناصح ونؤمر بالمعروف ويعتب بعضنا على البعض دون وجه حق، دون وجه حق. كمن يفتح على الإمام مثلا وهو يقرأ قراءة صحيحة، وقراءته صحيحة، أنت بتفتح عليه ليه؟ ناهيك عن أن انتقاص ممكن يحدث، ما فيش داعي له. اللي جمع بين الصلاتين أخذ بالرخصة، في السفر البعض مفطر تعتب عليه تقول له ده انت ما عندكش تقوى ولا ايمان ده احنا في سفر انت اللي تدفع احنا في سفر ما تعتبش على احد لا تنتقص احد ان صمت انت تفطر في السفر مش عارف معهم رخص معهم هندخل مستشفى نقول لهم انتوا عديم الايمان ازاي بتفطروا في رمضان دول مرضى انت مش داخل مالها انت داخل مستشفى افهم افهم عزيمة صلى حرج هل هناك أكثر من قصة عمار بن ياسر لما استكر على النطق بكلمة الكفر نطق بها نقول له انت ما عندكش دين ولا إيمان أبد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عادوا فعد إن عادوا الاستكراه كان الاستكراه عد للنطق بالكلمة قال كيف تجد قلبك قال مطمئن بالإيمان خلاص إلا من أكره وقلبه مطمئن أنت رجل قوي أنت استكرهوك رفضت أن أنت تنطق بالكلمة القبيحة موتوك ما فيش إشكال والله حنقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله أخذ بالعزيمة طب التاني اللي نطق حنقول له حرام عليك أنت قصر وناقص أبدا أخذ بالرخصة وربنا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم الندور حيث دار الشريعة وسعت موسع نتلمس العذر المخلوق نتلمس وما أحد أحب إلي العذر من الله لم يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك وإن لم يكن المطر نازلا في أصح قولي العلماء في أصح قولي العلماء انظر وإن لم يكن المطر نازل حتى طالما رياح شديدة وباردة والناس تدمع في إشكال يصح ذلك يصح ذلك وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين والصلاة جمعا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع كمالك والشافعي وأحمد مؤدى كلام شيخ الإسلام إن لو دعا ظرف ريح شديدة مطر غزير نجمع في المسجد وده أفضل أفضل من أن أنا أصلي في البيت من أن أنا أصلي في البيت فنجمع بين الصلاتين في المسجد للعذر وللحاجة كمطر غزير موحلة ولا حرج أبدا في هذا الأمر ومن يباح له الجمع فالأفضل له أن يفعل الأرفق به من جمع تأخير أو جمع تقديم إلا حتى صلك تجمع الصلاتين الظهر والعصر في وقت الظهر ولا تجمعهم في وقت العصر إيه الأرفق بك اختر لنفسك اختر لنفسك والأفضل بعرفة جمع التقديم بين الظهر والعصر ليه؟ لأن ده اللي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر وجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة ولذلك أنا لو صليت هقول الأفضل في عرفات إن احنا نجمع الظهر مع العصر في وقت الظهر والمغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة وفي غيرهما مباح يعني يفعل عند الحاجة هي سعة وإذا لم تدعو إليه حاجة فالأفضل للمسافر أداء كل صلاة في وقتها مفيش حاجة ولا ضرورة وهتقدر تصلي كل صلاة لوقتها وبلا مشقة صلي كل صلاة لوقتها فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في أيام الحج إلا بعرفة ومزدلفة، ولم يجمع بمنى لأنه نازل، رغم أنه ينطبق عليه وصف السفر بمنى، ولكن كان بيؤدي كل صلاة لوقتها، وده اللي بنفعله في الحج. وإحنا في منى بنقصر الصلاة الرباعية وبنأدي كل صلاة لوقتها، الظهر بنصلي ركعتين في منى، العصر حنصلي ركعتين في منى، ولكن بأدي صلاة الظهر لوقتها والعصر لوقتها. امتى بجمع انا في الحج؟ في عرفات، بجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر جمع تقديم، ومجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء جمع تأخير. وانما كان يجمع اذا جد به السير.